القلب وهب وهام فهنيئا لفؤاد نلم طه.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد عبدالله، وابدأوها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الشعب الإيراني لن ينسى الحظر وجريمة إسقاط أمريكا لطائرة الركاب الإيرانية في سماء الخليج الفارسي. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية إلى 9 شهداء و50 مصابة. وتواصل احتجاجات في فرنسا، والسلطات تعتقل نحو 750 شخصا وتفرض حظرا للتجوال في العاصمة باريس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكدت الخارجية الإيرانية أن الشعب الإيراني لن ينسى الحظر ومئات الجرائم الأخرى التي ارتكبتها الولايات المتحدة بحقه. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أوضح أن أسبوع حقوق الإنسان الأمريكي يتزامن مع ذكرى جريمة إسقاط الطائرة المدنية الإيرانية في الخليج الفارسي بصاروخ أمريكي تسبب باستشهاد جميع الركاب الرحلة. هذا وأحيت إيران اليوم الذكرى السنوية 35 للجريمة التي قامت أمريكا على إثرها بمنح قائد الفرقاطة الأمريكية نوط الشجاعة على عمليته الجبانة. على صعيد آخر، أكد مدير مطار بندر عباس الإيراني دكتور حسين بيروزي أن جريمة إسقاط الطائرة الإيرانية عام 88 و900 ألف راح ضحيتها 290 مسافرا إيرانيا. واعتبر بيروزي الجريمة الأمريكية بأنها من أكثر الجرائم مرارة بعدما أسقطتها الفرقاطة وينسنز بصاروخين في عدوان سافر طال مدنيين عزل بينهم نساء وأطفال. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله مدير مطار بندر عباس الإيراني دكتور حسين بيروزي.
بعد وقوع هذه الحادثة والكارثة الجوية كنت نطيل، وكنت قيل لي أن هذه الطائرة رحلة 655 مع 290 راكبا كانت متجهة إلى باعتبار دبي، وبعد 12 دقيقة من إقلاعها الربان وملاح الطائرة وطيار الطائرة قال أنا على أكثر من 13,500 قدم وودعنا. وبعد ذلك ما أخبروني أن هناك طائرة تلت باعتبار تفسخت إلى 3 أقسام وسقطت في وسط الخليج الفارسي. وقلت ما هو الموضوع، ماذا حدث، فهل حدث هناك اغتيال طائرة أو اختطاف طائرة؟ قالوا لا، فهناك هذه الطائرة الإيرانية قد فقدنا الصوت عن فقدناها ولم نسمع صوتها. عرفت حينها أنها قد أصيبت بصاروخين ومن فرقاطة فينسنز الأمريكية التي كانت في ذلك الوقت في 5.35 كيلومترا عن بندر عباس. وكنت هؤلاء هذه كان من أكبر أساطيل باعتبار أمريكا كانت قد وصلت إلى 35 كيلومترا عن رصيف بندر عباس، وكل طائرة والكل كانوا يعرفون عن هذه الطائرة، وهذه التي كانت تقول أنه أي طائرة أيها الطائرة 707 الباكستانية أنت تقتربين عليك لا تقتربي للفرقاط الأمريكية 30 درجة ابتعدي عنها. فكانت تعرف إذن هذه الفرقاط كل الطائرات.
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية إلى 9 شهداء و50 مصابا بعضهم في حالات خطرة. وتستمر الشبكات بين المقاومين وجنود الاحتلال قرب مسجد الأنصار المحاصر من قبل الصهاينة فيما أعلنت صهاينة القدس قضاءها على قوة الكيان متوغلة على محور الدمج بالمدينة ويسقطون أفرادها بين قتيل وجريح. من جانبه يعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زيد النخالة أن ما يجري في جنين مذبحة بحق الفلسطينيين والمقاومة ستقوم بواجبها لوقفها. دانت الخارجية الإيرانية العدوان الصهيوني على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة واعتبرته معيارا بارزا على إرهاب الدولة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية ووضع حدا لانتهاكات الصهاينة الوحشية ضد الفلسطينيين. من جانبها استنكرت جامعة الدول العربية هذا العدوان محملة الكيان الصهيوني مسؤولية هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب. وفيما حذرت القاهرة من مخاطر تصعيد الكيان المستمر ضد الشعب الفلسطيني طالبت عمان كيان الاحتلال بوقف أساليب القمع واقتحامات المدن الفلسطينية والاستيطان ومصادرة الأراضي. بدورها أشادت حركة الأنصار الله اليمنية برد المقاومة معتبرة صمت المجتمع الدولي والقطاع الأمريكي عوامل دعم للصهاينة. أعلنت كتيبة جنين بإسرائيل القدس أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال الصهيوني عند مدخل كفرذان وحي الجابريات بصاليات مكثفة من الرصاص والعبوات الناسفة. وأكدت الكتيبة خوض المقاومين اشتباكات عنيفة بمحور الحواشين الجابريات لافتة إلى محاصرة مقاتليها جنود الصهاينة يتحصنوا داخل أحد المنازل فيما يسعى طيران الكيان لفك الحصار عنهم. هذا وتخوض كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية بمحور ساحة الحصان داخل مخيم جنين. وفي غضون ذلك أفادت وسائل إعلام من عبرية باعتقال فتى فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في تل أبيب أدت إلى إصابة مستوطن. منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين المستوطنين المعارضين للتعديلات القضائية في حكومة بنيامين نتنياهو من الوصول إلى ميناء حيفا، وأغلق مئات المستوطنين المتظاهرين صباح اليوم الطريق للوصول إلى ميناء حيفا ومنعوا حركة المرور إلى المعبر. كما ونشرت السلطات الصهيونية مئات الجنود لتفريق المتظاهرين الذين رفضوا إخلاء الطرق المؤدية إلى الميناء البحر الرئيسي في الكيان ما تسبب باختناقات مرورية طويلة في حيفا. كشفت وزارة الداخلية الفرنسية أن حدوث الاحتجاجات في أنحاء فرنسا تراجعت ليلة الأحد. وأكدت الوزارة أن قوات الشرطة ألقت القبض على نحو 750 شخصا خلال عمليات قمع الاحتجاجات لافتة إلى تعبئة 45,000 من أفراد الشرطة والألاف من رجال الإطفاء. هذا وفرضت السلطات الفرنسية حظرا للتجول في العاصمة باريس وعدد من المدن، فيما أوقفت حركة النقل العام لاحتواء الاحتجاجات المتواصل لليوم السابع على التوالي. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن تدمير جميع دبابات ليوبارد التي سلمتها كل من بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا لدعمها في العملية العسكرية المستمرة مع روسيا. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال وتحدث عن تدمير جميع دبابات ليوبارد التي سلمتها كل من بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا لدعمها في العملية العسكرية المستمرة مع روسيا. كتاب النشر العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الشعب الإيراني لن ينسى الحظر وجريمة إسقاط أمريكا لطائرة الركاب الإيرانية في سماء الخليج الفارسي. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية 9 شهداء و50 مصابة. وتواصل احتجاجات فرنسا والسلطات تعتقل نحو 750 شخصا وتفرض حظرا للتجوال في العاصمة باريس. في أمان الله.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: المغرب سباق في أروقة التطبيع. نعم، المغرب سباق في أروقة التطبيع، محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا. وسوف نبحث عن الهدف الأساس للصهاينة من تعزيز العلاقات مع المغرب في هذه الفترة الأخيرة. ندعوكم للتواصل معنا بآرائكم أحبتنا الكرام في هذا اللقاء عبر اتصالاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00983
21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-62، والرقم الثالث 22-01-38-84. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. شهدت صادرات الأسلحة من كيان الاحتلال الإسرائيلي للمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية في ظل تصاعد وتيرة التطبيع العسكري بين الجانبين وتوقيع عدة اتفاقيات في هذا المجال، وتشمل الطائرات المسيرة والأنظمة الجوية والصاروخية وتوريد دبابات مكافة إلى المغرب، في حين ترى العديد من الدول المجاورة من بينها الجزائر أن هذا التعاون العسكري يشكل خطرا على أمن المنطقة. كما وفي هذا الصدد مستمعينا مستمعاتنا، منذ زيارة وزير الحرب الصهيوني للمغرب في تشرين الثاني الماضي عام 2021 تطورت العلاقات بين الجانبين بوتيرة متسارعة، ويؤكد ذلك عدد الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الصهاينة والمغاربة وعدد الاتفاقيات المبرمة التي تشمل كافة القطاعات خصوصا المجالين العسكري والأمني. كما وأن اللافت أن السلطات المغربية تصر على المضي في هذا الطريق وتجاهل أصوات الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاطه، وأن تكثيف الزيارات يؤكد وجود رغبة جامحة لدى الدار البيضاء في تعزيز التعاون، حيث تنم عن حسابات للمصالح فالكيان الصهيوني سعى لإيجاد موطئ قدم في المنطقة المغاربية التي تعارض معظم دولها حضوره خصوصا الجزائر. المراقبون يرون أن للمغرب والاحتلال الكثير من الغايات في هذا التطبيع، فالمغرب يطبع انطلاقا من ضيق في التفكير وخشية من التفوق العسكري الجزائري والذي يعتبره تهديدا لوجوده، وهذا ما دفعه إلى المضي أكثر من ذلك عبر إعلانه عن تأييده لكييف ضد روسيا في الحرب بأوكرانيا، ما يعني أن المغرب رغم سعيه لتحقيق التفوق العسكري في المنطقة فهو يريد استمالة الراعي الأمريكي، وهذا ما تؤكده نوعية الصفقات العسكرية المبرمة مع أمريكا والاحتلال. ولتسهيل أمر الصهاينة الذين يصبون من وراء هذا التطبيع إلى تسويق منتجاتهم العسكرية والأمنية والاستخباراتية والسيبرانية خدمة لمصالحهم قبل كل شيء، والتي تتمحور حول جمع المعلومات وترسيخ النفوذ في تلك المنطقة. وهذا هو السبب الذي دفع بالجزائر إلى قطع العلاقة مع المغرب منذ أكثر من عامين، لأنها تعتبر التطبيع خطرا على المنطقة برمتها. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن التسارع في التطبيع بين المغرب وكذلك الاحتلال الصهيوني يأتي في ظل تسارع عمليات التطبيع بكافة أشكاله مع الاحتلال، وبالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، ما يعني أن الاحتلال سيبقى هو المستفيد الأول من التطبيع من خلال الانفراجة من عزلتها والفوائد الاقتصادية من انتشار التجارة مع الدول العربية. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. صدى المغرب العربي والمغرب سباق في أروقة التطبيع محور حديثنا في هذا البرنامج، وتنضم إلينا في لقائنا هذا ولمزيد من التفاصيل حول هذا العنوان الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في بعد طهران ولكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله، شكرا لتاحة الفرصة لنا دكتورة وحضوركم معنا في هذا البرنامج. دكتورة، حقيقة كيف تنظرين إلى الهدف الأساس للصهاينة من تعزيز العلاقات مع المغرب، وما هو هدف المغرب من التطبيع؟
طبعا بالنسبة لمسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، المغرب يعني لم ينساق إلى التطبيع مع الكيان في السنوات الأخيرة فقط، يعني حتى منذ ستينات القرن الماضي في عهد الملك حسن الثاني وهو والد الملك الحالي. كان حسن الثاني معروف عنه أنه يعترف بشكل غير مباشر بالكيان، وأنه لديه علاقات كبيرة مع الكثير والكثير من الشخصيات السياسية داخل الكيان الإسرائيلي، وأنه كان يفتح الباب حتى للاستثمار والاستثمار في مجال العقارات والسياحة والاستثمار المالي إلى آخره في المغرب من قبل رجال الأعمال والمتنفذين اليهود من أصول مغربية الذين كانوا يذهبون إلى الكيان وطبعا يعملون على بناء جسر تواصل مستمر بين الدولتين. ما حصل الآن وفي إطار هذه المتغيرات في السنوات الأخيرة أن التطبيع الآن هو أتى في ظروف هذا الكيان يمر بمأزق كبير، مأزق وجودي. هذا الكيان محاصر الآن من قبل محور المقاومة، وكل يوم تزداد أزمته تعقيدا وإرباكا، وتزداد مشاكله الداخلية، ويبدو أن بنيته الآن هي في الحقيقة في حالة متعبة جدا، في حالة مضطربة. حتى بعض الذين يراقبون الآن ما يحصل داخل الكيان بقطع النظر عما يحاول الكيان أن يغطي به أزمته الداخلية من خلال ضرب بعض معاقل المقاومة سواء كانت في الضفة الغربية أو في غزة، ولكن هذا الكيان هو يعيش أزمة حقيقية، وبالتالي العمل على سياسة التطبيع هو محاولة للخروج من هذه الأزمة. بالتأكيد أن الأنظمة العربية التي هرولت نحو التطبيع لديها مصالح، ولكن هذه المصالح هي مصالح ضيقة جدا، هي مصالح السلطة وليست مصالح الشعوب. ونحن تحدثنا سابقا على الكثير والكثير من شعوب المنطقة الذين لا يزالوا إلى حد الآن يرفضون رفضا قطعيا الاعتراف بهذا الكيان، ولا يزالون يهتفون بالقضية الفلسطينية وبالحق الفلسطيني وبضرورة حماية المقدسات. ما يحصل الآن أن المغرب في كل هذا الفشل على مستوى المنطقة، وحتى فشلها كدولة في حل أزماتها الداخلية، وفي ويبدو أن هناك أزمة حتى على مستوى الحكم الآن، ملك يقال أنه شبه معزول أو مريض أو غير قادر على مزاولة السلطة، وحكومة إلى حد الآن بعد الانتخابات الأخيرة سجلت في حل كل الأزمات المتراكمة داخليا، فهناك حالة غليان وحالة إحباط يعيشها الشعب المغربي. بالمقابل تحاول السلطة في المغرب تغطية على هذا الفشل بالهرولة أكثر نحو التطبيع، بفتح المجال للكيان الصهيوني في الكثير والكثير من المجالات. ونحن تحدثنا سابقا عن أن أخطر ما في هذا التطبيع أنه سمح لهذا الكيان اليوم بأن يتحرك بكل حرية بالمغرب. لذلك نرى دول الجوار وعلى رأسها الجزائر هي كانت السباقة في مواجهة هذا الخطر بأن قطعت العلاقة مع المغرب، وأن أقفلت الحدود المشتركة بين البلدين، وأن بدأت بالعمل فعليا وفقا لخطة أمنية موسعة على حماية حدودها وحماية أمنها القومي، وأيضا حماية الأمن القومي لدول الجوار كتونس وليبيا، لأن وجود الموساد الإسرائيلي في المغرب الآن وتحركه بكل هذه الحرية دون رقيب أو حسيب والإمكانيات الموجودة الآن، هذا دليل على أن تحرك هذه الاستخبارات هو ليس لمصلحة التطبيع الثنائي بين الكيان وبين المغرب، ولكن نحن نعرف أن الصهاينة لديهم مشروع، هناك مشروع توسعي الآن يحاولون أن يطبقون هذا المشروع في شمال إفريقيا وصولا إلى وسط إفريقيا وجنوبها. نحن نعرف منذ سنوات كثيرة أن الكيان الصهيوني بدأ حقيقة بالدخول إلى القارة الإفريقية عن طريق الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والمؤسسات البحثية في الجامعات في بعض الدول الإفريقية وإلى آخره، ويبدو أن هذه الخطة الآن يعمل الكيان على تنصيعها أكثر و جبهة الانطلاق وساحة الانطلاق هي المغرب للأسف، لأن التطبيع ولأن الإمضاء على الاتفاقيات ذات الطابع الأمني والعسكري والتنسيق العسكري الكامل بين الطرفين والتنسيق الأمني الكامل بين الطرفين أعطى للكيان كل الصلاحيات بالتحرك. كل الأزمات التي حصلت منذ ما يقرب 3 سنوات في الجزائر، ونحن نتذكر آخر فترة عندما حصلت أزمة الحرائق في الأحراش في شمال الجزائر في منطقة القبائل والمنطقة الأمازيغية، وكيف كانت هذه المنطقة بكل حساسيتها شكلت في تلك المرحلة أزمة حتى للحكومة الجزائرية. واتضح وكان إعلان رسمي من قبل رئيس الجزائر بعد ذلك، اتضح في التقارير الأمنية وفي تقارير المتابعة والمراقبة أن اليد الاستخباراتية الخارجية وعلى رأسها الموساد الإسرائيلي والاستخبارات الفرنسية كان لها دور أساسي في إشعال هذه الحرائق وفي تحريك بعض الفئات المناوئة للنظام داخليا لكي تنقلب على الدولة ولكي تقوم ببعض
يعني
طبعا نشر الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية.
دكتورة سهام، يعني هذا الاعتقاد من المغرب بأنها ستحاول من وراء التطبيع أن تحقق تفوق عسكري في المنطقة، هل حققت هذا الأمر فعلا؟ وهل أن الجزائر أساسا تشكل خطرا على المغرب؟
طبعا بالنسبة لمسألة أن هذا التطبيع قد يمكن المغرب بأن يكون لديها أو أن تمتلك قوة عسكرية أو خبرة عسكرية أكثر أو قوام عسكري أو أدوات أو تقنيات، هذا كله كلام فارغ. في اعتقادي أن هذا كلام يسوق إعلاميا لإعطاء ربما مبررات أو تقديم حجج أو مبررات للشعب الذي هو بالأساس في معظمه غير مقتنع بهذه السياسة وغير مقتنع بهذا التطبيع، وهو يرى تجارب، يعني هناك العديد من التجارب السابقة في التطبيع، هناك دول أقدم من المغرب قامت بالتطبيع مع الكيان، ونحن نراها اليوم تعاني، يعني الشعب المصري ما يحصل في مصر، الجيش المصري ومعاناة الجيش المصري، وإلى حد الآن لا يزال هذا الجيش مستهدف، الهدف الأساسي هو إغراقه في الفساد وتفتيته وتشتيته وتغيير عقيدته القتالية وأن يصبح مجرد حارس لزعم السلطة ليس إلا. فالشعب المغربي شعب واعي، هو يرى هذه الحقيقة ويدرك أن هذه كذبة كبيرة وأن هذا التطبيع لن يقدم للمغرب أي شيء. طبعا بالمقابل أيضا يحاول النظام في المغرب استخدام يعني مشكلة الجزائر أو عدوانية الجزائر، وفي اعتقادي أن هناك مبالغة أيضا في هذا الموضوع. بالتأكيد الجزائر لا يعنيها أبدا أن تدخل في نزاع أو في صراع عسكري أو في مواجهة مع المغرب، لأنها تدرك تماما أن هذا ما يريده العدو وهذا ما يريده الإسرائيلي. يعني الجزائر ربما هي قامت بخطوة استباقية لقطع العلاقات حتى لا تتوتر الأوضاع وحتى لا تدخل الأمور في سياق المواجهة العسكرية، ونحن نعرف عند أي دولة عندما تكون لديها حدود حساسة مع دولة جارة يصبح القرار هنا صعب جدا. يعني مسألة التعاطي الأمني والتعاطي العسكري يصبح له حسابات أخرى، يعني هناك حسابات سياسية، هناك حسابات دبلوماسية، هناك حسابات المصلحة الاستراتيجية ومصلحة الإقليم. لا يمكن للجزائر أن تقدم بأي شكل من الأشكال على الضرر بالمغرب. صحيح أن الخلاف بين البلدين هو خلاف قديم بسبب أزمة الصحراء الغربية وبسبب دعم الجزائر لجبهة البوليزاريو المعارضة للنظام في المغرب واعترافها بهذه الجبهة وبحكمها الذاتي في المنطقة المحررة في الصحراء الغربية، ولكن هذا الصراع هو مجرد صراع ممكن في أي يوم من الأيام أن ينتهي بانتهاء بتغيير المغرب وجهة نظرها حول الموضوع. ولكن مسألة المساعد الإسرائيلي هذه مسألة خطيرة، هذه مسألة تمس بالأمن القومي للدول التي لا تزال تعتبر في محور الممانعة، لأنها ترفض الاعتراف بهذا الكيان ولأنها ترفض التعامل معه
ولأنها لا تريد أن تعطي لهذا الكيان أي أحقية بالوجود على أراضي هذه المناطق خاصة في شمال إفريقيا.
نعم. أتمنى أن تبقي معي دكتورة سيام، أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله بعده وأكمل ما تبقى من حديث معكم إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لحضراتكم من جديد، نقولها مستمعينا الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحور حديثنا المغرب سباق في أروقة التطبيع، وباستضافتنا ضيفتنا الكريمة الدكتورة سيام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سيام، بالعودة إليك ومشكورة على بقائك معنا، أساسا لماذا لم يستمع النظام في المغرب إلى صوت الشعب ويترك هذا الطريق حقيقة الذي تسلكه؟ هل يبدو أنه مرغم على هذه الخطوة؟
بالتأكيد أن هناك ضغط خارجي بالأساس هو الذي ساق المغرب للدخول في سياسة التطبيع. المغرب دولة سياستها مرتبطة في الحقيقة بالأولوية، هي مرتبطة بدول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات، وبالتالي عندما تعمل سياسات هذه الدول على الاعتراف بهذا الكيان أو الذهاب في علاقات، حتى وإن كان البعض يقول عنها أنها علاقات غير رسمية ولكنها موجودة لأن الاعتراف موجود، تصبح المغرب هنا يعني مجبرة على الذهاب في هذا السياق حتى تستفيد. يعني طبعا دول الخليج يستثمرون أموالهم في المغرب في قطاعات كثيرة، دولة مقوماتها الذاتية ضعيفة، وبالتالي هي تقوم أساسا في اقتصادها على الاستثمار الخارجي وعلى رؤوس الأموال التي تأتي من الخارج وتؤسس في مشاريع داخل المغرب. وهذا طبعا إذا رفضت المغرب التطبيع والذهاب في هذه السياسة بالتأكيد أنها ستصبح مجبرة بعد ذلك على التعاطي مع أزمات كبيرة وكبيرة على المستوى الداخلي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى لا ننسى أن تطبيع المغرب أتى في عهد إدارة ترامب، ونحن نتذكر أن ترامب في تلك المرحلة هو هدد المغرب بشكل أساسي، يعني هو استخدم سياسة العصا والجزرة مع المغرب. يعني من ناحية هو قدم، اعتبر أنه إدارته قدمت للمغرب هدية بالاعتراف بجبهة اعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب، عكس ما فعلته الإدارات السابقة في الأمم المتحدة عندما كانت تؤيد فكرة الاستقلال جبهة البوليزاريو وأنه إقليم مستقل عن المغرب وإلى آخره، والاعتراف بجبهة البوليزاريو وإلى آخره.
نعم.
أتى ترامب ليرفض كل هذه السياسات التي اتخذتها الإدارات الأمريكية السابقة، وأن يقدم اعتراف للمغرب كحسن نية أو كبادرة حسن نية مقابل أن تعترف المغرب ب الكيان الصهيوني، إضافة إلى الوعود بتقديم الدعم المادي عن طريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والهبات الأمريكية للجيش المغربي وتقديم التدريبات والتقنيات المتطورة في المجال العسكري للجيش المغربي. كل هذه الوعود وهذه المغريات التي قدمت للسلطة المغربية كانت اعتقادي كافية لتجعل هذه السلطة تذهب باتجاه التطبيع، وهي تدرك تماما بأن هذه السياسة هي سياسة موروثة، لأن الحسن الثاني عمل عليها منذ سنوات كثيرة وهيئ لها بيئة كاملة لكي يكون الاستثمار والعمل المشترك مع اليهود بشكل عام عمل طبيعي وعادي، وأن يقبل الشعب المغربي بسلاسة وجود هؤلاء بينه في كل مفاصل المجتمع. لكن تنسى هذه السلطة أننا نتحدث عن كيان محتل، كيان يمارس كل يوم يوميا ممارسات إجرامية ضد الشعب الفلسطيني وضد المقدسات. ولا ننسى أن المغرب التي تدعي وتقدم نفسها كدولة طرف ودولة حامية للمقدسات وخاصة المسجد الأقصى هذا يضع في الحقيقة هذه السلطة أمام يعني إحراز كبير. كيف يمكن أن تدعي هذه الدولة أنها حامية للمقدسات وللمسجد الأقصى وبالمقابل هي تدعم الكيان وتقدم كل الدعم الإعلامي والمادي والسياسي لهذا الكيان، وطبعا دون مراعاة الرفض الموجود على مستوى الساحة الشعبية. هناك العديد والعديد من الشخصيات السياسية والفكرية والثقافية ومن منظمات المجتمع المدني ومن الأحزاب الذين يرفضون الاعتراف بهذا الكيان. طبعا نحن نعرف أن حتى ظروف التطبيع أتت في فترة كان مطلوب أن يتورط فيها حزب العدالة والتنمية بهذا التطبيع، وللأسف الشديد أن هذا الإمضاء على وثيقة اتفاقية التطبيع قصفت في الحقيقة بمستقبل هذا الحزب الذي انقسم بعد ذلك وتشتتت زعاماته وقياداته وخسر الانتخابات، لأن الشعب المغربي عاقب هذا الحزب في صندوق الاقتراع وفي صندوق الانتخابات. عندما أتت الانتخابات بعد عملية التطبيع رد الشعب المغربي بكل صراحة بأن رفض وعاقب حزب العدالة والتنمية الذي كان لسنوات وسنوات في السلطة، يعني وكل الحكومات تقريبا 4 حكومات أو 5 حكومات كان يتزعمها حزب العدالة والتنمية هذا الحزب ولكن عندما دخل وتورط في مسألة التطبيع عاقبه الشعب المغربي بأن صوت لآخرين ولم يصوت لهذا الحزب الذي خسر الانتخابات لأول مرة في تاريخه السياسي، وتشتت هذا الحزب وانقسم وتشتتت قياداته وزعاماته. وللأسف الشديد إلى حد الآن لا تدرك هذه السلطة خطورة هذا التطبيع وخطورة هذه السياسة التي يدفع ثمنها الشعب المغربي. الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب المغربي ظروف صعبة جدا. هناك أزمة حكم في المغرب اليوم، لا ندري طبعا التعقيم الإعلامي والسياسي على ظروف الصحية للملك وعلى دائرة المحيطة بالملك، هناك تعقيم كبير على حالته، ولكن يبدو أن حتى على المستوى السياسي هناك أزمة حكم، هناك أزمة سلطة، ويبدو أن للأسف الشديد اليوم الساحة أصبحت مفتوحة أكثر للموساد الإسرائيلي للتحرك بكل حرية، ولكن نرى بالمقابل الجزائر طبعا هي في المواجهة وتراقب هذا المشهد وهي تعرف وتدرك تماما خطورة هذا الوجود في المنطقة على كل الشعوب وعلى كل دول المنطقة بالتحديد.
هذا الخطر الذي تتحدثين عنه دكتورة سهام، يعني كيف يمكن التفسير له والحديث عنه في سؤالي الأخير؟ طبعا بأننا نرى اقتصار الزيارات على العسكريين ورجال الأمن الصهاينة فقط إلى المغرب.
طبعا الجزائر تدرك تماما، يعني لا يمكن أن ننسى أن الجزائر هي دولة استراتيجية في شمال إفريقيا، لديها جيش قوي، منذ تقريبا الشهرين كانت تقوم بجيش الجزائري كان يقوم بمناورات برية وبحرية مع القوات الروسية، وهذا دليل على أن هناك جهوزية، هناك تطور على مستوى التسلح على مستوى الردع، وهذا ضروري وهذا مهم جدا. يعني هذه الدولة المحورية في شمال إفريقيا تدرك تماما أن تونس في النهاية هي أرض ركوة، هي دولة ضعيفة، لديها مشاكل سياسية، هناك حالة تآكل على مستوى مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي هي بحاجة حقيقة للدعم وبحاجة للحماية، وخاصة أننا نعرف أن في تونس هناك شعب واعي جدا بمسألة التطبيع وبخطورة التطبيع، وهو يرفض هذا الموضوع تماما. الرئيس أيضا التونسي هو مصر ولا يزال بالرغم من كل الضغوط التي يتعرض لها يوميا، يعني آخرها في مسألة تقديم قرض صندوق النقد الدولي، عرض ملف التطبيع في مناقشة الموضوع بزيارة السكرتير الأول لصندوق النقد الدولي إلى تونس منذ تقريبا الشهر. هذا دليل على أن هناك من لا يزال يعبث بأمن المنطقة، لا يقدر أن هذه الشعوب ترفض حقيقة الاعتراف بهذا الكيان، ولم تقبل بأي شكل من الأشكال الاعتراف به. الخطر موجود، الجزائر تستعد لها لمواجهة هذا الخطر، هناك سياسة ردع عسكري وأمني كبيرة جدا تعمل عليها، لا تزال هناك بعض المناطق الرخوة الحساسة مثل تونس ومثل ليبيا التي ربما لا تزال تشكل ساحة يريد المرتاد أن يلعب فيها وأن يصل إليها بكل الطرق للأسف.
نعم، ألف شكر وتحية لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا في هذا اللقاء، تحية طيبة لك دكتورة.
شكرا لكم، تحياتي لكم.
حياكم الله. وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
به هام نبض فؤادي مولاي إمام الهادي.
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي مولاي إمام الهادي.
حاشاه يرد ودادي بالصد والإبعاد، حاشاه يرد ودادي بالصد والإبعاد، وسواهما من هادي، وسواهما من هادي يروي غليل الصادي.
أهواه وهو مرادي، مضناه وهو عمادي، به هام نبض فؤادي مولاي إمام الهادي.
لعلاه غنى الشادي وتهاد على الأفنادي، لعلاه غنى الشادي وتهاد على الأفنادي، طربت أزهار الوادي، طربت أزهار الوادي، والسهل مع الأطوادي.
أهواه وهو مرادي، مضنى
هو عمري وهو حياتي هو ذخري للجنات بولاه أرجو نجاتي بولاه أرجو نجاتي بولاه نلت مرادي
أهواه وهو مرادي مضناه وهو عمادي به هام نبض فؤادي مولاي إمام الهادي
أرفع قدرا أعظم جاه ناشر وحي رسول الله أرفع قدرا أعظم جاه ناشر وحي رسول الله الهادي إلى أمر الله بالوعظ والإرشاد
أهواه وهو مرادي مضناه وهو عمادي به هام نبض فؤادي مولاي إمام الهادي
هو بهجتي وسعادي هو جنتي ومعادي هو بهجتي وسعادي هو جنتي ومعادي هو عدتي هو زادي مولاي إمام الهادي
أهواه وهو مرادي مضناه وهو عمادي به هام نبض فؤادي مولاي إمام الهادي
به هام نبض فؤادي مولاي إمام الهادي به هام نبض فؤادي مولاي إمام الهادي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته
كل المرحب بكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية آملين أن تمضوا معنا أوقاتا مفعمة بالفائدة والمتعة عبر حلقتنا لهذا الأسبوع والتي سنكمل من خلالها قراءة رواية الكاتب الإيراني المعاصر رضا براهني شهرزاد وحكاياها كونوا معنا
أيها الأحبة يرسم الكاتب والأديب رضا براهني صورة مميزة لبطالة ليالي ألف ليلة وليلة شهرزاد إنها تمثل في روايته شهرزاد وحكاياها الإمكانية الحقيقية للوجود والفعل وتعبر عن رغبة كل موجود في أن يحكي وأن يستمع إلى حكاية كما يعبر الكاتب عن ذلك على لسان شهريار بيد أنه كان على يقين أن هذه المرأة رغم صغر سنها تستطيع أن تجلسه على بساطها وأن توصله إلى أقصى الأماكن الموجودة في هذا العالم وفي الزمن وفي المتخيل وتمكنه من السفر في الأحلام الأكثر غموضا وإلغازا وإلى كل العجائب وكل اللغات
نعم ويدرك قارئ الرواية أن الكاتب سعى إلى أن يؤسس خطابا جديدا يأسر داخله القارئ ويدفعه دفعا إلى أن يستحضر كل الأزمنة والحضارات والديانات وأن يخرج النص من وجوده قوة إلى وجوده فعلا من خلال المزج بين لغة الشعر والنثر والرسم كما اعتمد الكاتب كل التقنيات والآليات لاستثمار النصوص القديمة والحديثة واستحضارها في الرواية ويمكن القول إنها رواية عالمية تتعانق فيها كل النصوص متجاوزة الحدود الجغرافية والزمنية واللغوية ويتضح من خلال القراءة تنوع الاستلهام ودورانه حول شخصية الرئيسة هي شهرزاد التي توجه حركة الشخصيات واستراتيجية السرد وتهيمن على المكان والزمان
تتكون رواية شهرزاد وحكاياها كما أشرنا سابقا من 8 كتب تجتمع بين فصولها شخصيات كثيرة تتصدرها شخصية شهرزاد ويشبه بناء الرواية بناء نص ألف ليلة وليلة وفي نطاق هذا البناء الفني المتطابق تبرز الشخصيات التالية: شهرزاد، دنيا زاد، شهريار، هارون الرشيد، زبيدة، السندباد. وتبرز المدن نفسها: القاهرة، بغداد، الهند، الصين، فارس، تركيا. وتتكرر الأحداث نفسها: الاختفاء، القتل، المطاردة، المسخ، التنكر. ومختلف هذه المواد المشكلة لبناء الرواية يتم استلهامها بطريقة أخرى لتعبر عن مجمل التحولات الاجتماعية والسياسية والدينية التي يمر بها الإنسان في كل زمان ومكان.
هذه إذاعة طهران العربية، تتابعنا من خلالها برنامج من المكتبة الإيرانية. موضوع حلقتنا: كتاب شهرزاد وحكاياها لرضا برهني.
أحبتنا المستمعين، استغل الكاتب رضا براهني في روايته شهرزاد وحكاياها كل الإمكانات التي يحتوي عليها نص ألف ليلة وليلة، وحاول أن يستثمر جملة من تقنياته في نصه، أهمها صياغة حكاية إطار واقعية تشبه الحكاية الإطار في الليالي. عنصر الحكاية في الرواية يعتمد على المزاوجة بين الواقع والخيال للإيهام بواقعية الأحداث، وتتدخل أنا الكاتب من حين لآخر وتوجه مسار الأحداث وحركة الشخصيات، وتجري أحداث الرواية في أماكن متعددة، وتتداخل الأزمنة تداخلا عجيبا. الخاتمة في الرواية منفتحة على عدة أوجه، وتحيل على الحكاية الإطار حيث تنتهي باللازمة نفسها التي بدأت بها.
ويتضح أن الكاتب قد اعتمد النص القرآني في توظيفه لقصة يوسف عليه السلام، وحاول أن يستحضر من خلال التوظيف القيم نفسها: الكره، الغيرة، الظلم، الحب، التسامح، العدل، والتي لا تتغير بتغير الزمان والمكان. وفي السياق نفسه وظف قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، مركزا على موضوع الصبر والمعرفة وضرورة التلازم بينهما.
ومن النصوص الحديثة وظف الكاتب بعض المقاطع من أعمال دوستويفسكي وبعض أشعار ريلكه وبعض الشعراء الإيرانيين القدامى والمعاصرين مثل حافظ الشيرازي ومحمد حسين شهريار. وبهذا النسيج المتنوع تدخل هذه الرواية القارئة متاهات الأسطورة والخرافة والتاريخ، وتحرك فيه هوس ما حدث وما يحدث وما سيحدث. إنها الكتابة في شكلها الواعي تريد أن تصل وأن لا تتكرر.
نعم، وتنفتح الرواية من خلال شبكة تناصية كثيفة على غيرها من الأجناس الأدبية، مما يجعل خطابها خليطاً من الخطابات الأسطورية والتاريخية والدينية والاجتماعية والتراثية. وبين هذه الخطابات مسافات من الزمن واللغة والتخيل، وهي مسافات مغرية تخلق فجوات تدفع القارئ إلى أن يملأ بعضا منها، فيشارك هو الآخر في بناء هذا الصرح الشامخ.
تتنوع الكتابة عند رضا براهني في روايته شهرزاد وحكاياها، ولا تكتفي باستحضار الغائب والقديم والمخطوط، وإنما يزوج الكاتب بين لغة النثر والشعر. ولا شك أن شاعرية براهني مكنته في هذه الرواية من فك الحدود القائمة بين لغة النثر والشعر، وصهرها في لغة واحدة تميز كتابته، فضلا عن أن الكاتب يستعين بالرسم ويحيل على عمالقته مثل بيكاسو، كما يوظف صورا فوتوغرافية متنوعة وأشكالا هندسية تحرك أسئلة كثيرة حول الحرب والمرأة والحرية والسلم، وليجعل من هذه الرواية فضاء يضم كل الأشكال والأصوات. ولعل لحضور شخصية الرسام والحضور المكثف للشعر والوصف دورا كبيرا في تداخل هذه الأشكال التعبيرية والأجناس الفنية والأدبية، ومثل هذا التدخل كان وظيفيا تسرب إلى نسيج النص، فأسهم في صياغة عمل سردي متميز تتداخل فيه المراجع وتتلاحم في صور مختلفة.
ويتراوح السرد في الرواية بين السرد التاريخي بأشكال مختلفة كشفت نوع العلاقات التي أنشأها الروائي مع مراجعه، فتارة يقدمها كما هي ولا يتصرف فيها، ونلمح هذا خاصة عندما يقدم نصوصا جاهزة تتمثل في رسائل الجنود إلى ذويهم أثناء الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية، وتارة أخرى يتمرد عليها ويتحرر منها فلا يبقي إلا على علامات منها، محولا إياها إلى رموز في الرواية من مثل إحالته على الشاه أو بيل كلينتون.
وهناك تقنية السرد اليومي الذي يستند إلى الواقع المعيش حيث يلتقط منه التفاصيل الصغيرة والهامشية، ويبرز هذا عندما يغوص في التفاصيل الدقيقة لشخصياته آزاد خانوم، زهرة سلطان، مجيد شريفي وغيرهم.
ويمكننا أن نضيف إلى ذلك السرد الأسطوري، حيث تضم الرواية الكثير من الإشارات والصور الأسطورية، ويمكن القول إنها أنشأت أسطورتها الخاصة، فهي تحتج على الواقع وتقول ما يحرج ويهين الذات الساردة أحيانا عندما يتعلق الأمر بتاريخها باعتبارها ذاتا موصولة ثقافيا وحضاريا بتلك العوالم التي رصدتها الرواية.
وقد تداخلت هذه الأنماط السردية في الرواية فأفصحت عن تداخل المراجع وتعانقها، مثلما أفصحت عن طبيعة فعل الكتابة باعتباره فعل حرية يتيح للذات أن تمارس حريتها في الإنشاء والتكوين ويعلمها الجرأة على الثابت. ولا شك أن مرافقة شهرزاد للروائي مكنته من تجاوز كل القيود.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم. شكرا لكم.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
والله بنورك رحمها.